بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال نتكلم عن موضوع الكبر، قلنا أن الكبر يتسلل إلى قلوب الناس، ممكن يتسلل إلى قلب العابد، ممكن يتسلل إلى قلب العالم، ممكن يتسلل إلى قلب الحاكم، ممكن يتسلل إلى قلب الوزير، ممكن يتسلل إلى قلب المرأة فتحتقر الخلق وترد الحق. ولذلك كان الكبر مفسد للطاعات، يعني كل الطاعات اللي تقدمها لله سبحانه وتعالى ممكن تروح، يجعلها الله تعالى هباء منثورة. فالكبر مفسد للطاعات، محبط للأعمال الصالحة، لأنه يؤثر في نية الإنسان تأثيرا بالغا. فالمتكبر يسعى للفخر والخيلاء ويشتهي لنيل منزلة رفيعة بين الناس، ولو استوى عنده الثناء والذم لما طلبها، فتسقط من قلبه منزلة المخلوقين. فلذا جاء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بكفاف. فالكبر هي بذرة تبدأ في القلب ثم تنمو حتى تصبح كالشجرة، والكبر ينمو ويتعاظم في نفس الإنسان، فواجب عليه أن يعالجه ويدافعه أول مرة. فالرجل قد يترفع ويتكبر في المركوب أو الملبوس أو المسكن، ويذهب بنفسه حتى يكتب في ديوان الجبارين. فعن سلم بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق يؤدي إلى الكبر والتفاخر، وعد إسبال الثياب وما أسفل الكعبين من الكبر، وما أسفل الكعبين في النار. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وبين صلى الله عليه وسلم أن التكبر من المرء وإعجاب المرء بنفسه من الخطورة على الإنسان بمكان، لذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبير الله سبحانه وتعالى والتعوذ من نفخ الشيطان ونفثه وهمزه. وبين صلى الله عليه وسلم أن التكبر إنما هو نفخ من الشيطان. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. كل ذلك لكي يطرد عن نفسه الكبر. وكذلك السجود، فإن سجدت وعفرت جبينك في التراب بذلك تطرد الكبر عن نفسك. فالسجود من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا به، وهو أول الخضوع المنافي للكبر، وغاية ما يتوصل به العبد إلى رضاء الله تعالى، لا يصلح إلا له. أثر السجود هو العلامة التي يعرفها الملائكة، فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوه فيعرفونه بعلامة أثر السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، وهو من أحب الأعمال إلى الله تعالى، كيف لا؟ وأنت حينما تسجد يجتمع أشرف وأعلى ما فيك مع أدنى ما فيك. شوف أنت لما تسجد شو تسوي؟ تضع رجلك مع رأسك على مستوى واحد، يعني شوف يبلغ الإنسان من الخضوع والتذلل، يقول له انزل 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 حتى تحط رأسك وريلك في مستوى واحد، كذي تصير أنت ساجد. ولذلك لو سجدت ورفعت رجليك ما سجدت سجودا صحيحا. أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، سبعة أعضاء تسجد على رأسك، جبهتك وأنفك، يديك وركبتيك ورجليك، هذا قمة في التواضع والانبطاح والانسداح، لأنه ما يصير تسجد حتى تقترب. ولذلك تبي الله يرفع مكانتك اسجد اقترب، كما قال الله تعالى: فاسجد واقترب. تبي تصير قريب من الله اسجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله عز وجل، فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. ولذلك شرع الله تعالى السجود في مواضع عدة، عند التلاوة وشكر النعم والسهو في الصلاة، وأثنى سبحانه وتعالى على داود بأنه خر راكعا وأناب، فقال: وخر راكعا وأناب. ومدح النبيين بأنهم كانوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى: الذين أوتوا العلم من قبله، ثم قال: إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وقال تعالى ويخرون للأذقان يبكون. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لأن الخرور هو أول الخضوع المنافي للكبر، فإن المتكبر يكره أن يخر ويحب أن لا يزال منتصبا مرتفعا، إذ كان الخرور فيه ذل وتواضع وخشوع، ولهذا يأنف منه أهل الكبر من العرب وغير العرب، فكان أحدهم إذا سقط منه شيء لا يتناوله لئلا يخر وينحني، يعني طاح منه شيء ما يأخذه يوصي الناس يأتون به حتى لا يخر وينحني. وهذا في القرآن كثير، فيقرن سبحانه وتعالى بين عدم الكبر وانتفاعه من النفس وبين السجود لله تعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يعني تبي الكبر يروح منك وما تكون مستكبر، اسجد لله، زيد زيد اسجد أكثر. وقال تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى آخر الآيات. ولذلك التواضع صفة يحبها الله تعالى، فالبذاذة من الإيمان وهي صفة يحبها الله، وهي خلق كريم من أخلاق المؤمنين ودليل محبة رب العالمين، وهي السبيل إلى التقرب إلى الله ومن ثم القرب من الناس، فهو عنوان سعادة العبد ودليل على حسن خلقه، كما قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن تواضع في غير من قصى، وقال صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ومن فضيلة التواضع أن الله جل وعلا بعظمته وجلاله وعزته يباهي بالمتواضعين الملائكة، فعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء فيباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، شوفوا عبادي هذولي مساكين مغبرين حالتهم حالة، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول له الملائكة أي ربي فيهم فلان يزهو، فيهم فلان شايف نفسه وفلان وفلان، قال يقول الله قد غفرت لهم ببركة هؤلاء المساكين وببركة هؤلاء المتواضعين غفر الله تعالى لمن كان معهم. قال صلى الله عليه وسلم فما من يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرف. يا رب تجعلنا من المغفور لهم وأن ندرك الحج بإذن الله تعالى. أخرجه ابن خزيمة وهو حديث صحيح. ومع هذا يعني المتكبرين الله سبحانه وتعالى يعني راح يحرمهم في الدنيا والآخرة من أشياء كثيرة، وذلك احنا نقول من المناهج الشرعية يا جماعة تجنب الكبر في حياتك قدر المستطاع وكن متواضعا لله تعالى. فالمتكبر تغلق دونه أبواب السماء، فكان جزاؤه الذي كذب بآيات الله أن تغلق أبواب السماء عنه ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا مستحيل. فلذلك قال الله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وهو لا يدخل الجنة ابتداء أصلا مع الداخلين حتى يدخل في النار ويعذب، ويعذب ما شاء الله أن يعذبه بعدله، ثم بعد ذلك يخرجه الله سبحانه وتعالى متى شاء أخرجه. فالجنة حرام ابتداء على من كان في قلبه مثقال ذرة، وهو تمثيل للقلة من كبر، فكيف بمن امتلأ قلبه من الكبر فلا يدخل الجنة دون مجازات. يعني لازم الله سبحانه وتعالى يجازيه. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال إن الله جميل يحب الجمال. يعني مو الكبر أن تكون ملابسك حلوة وسيارتك زينة ما في مشكلة عادي، مو الكبر أن يكون بيتك فخم ما في مشكلة، مو الكبر أن يكون عندك أثاث لا ما في مشكلة، مو الكبر أن يكون عندك فلوس لا ما في مشكلة. قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال الكبر أنك ما تقبل الحق، يناديك المؤذن لا تحتقر، ناديك ليش؟ لأنك أنت كبير وشايف نفسك ما تروح تصلي في المسجد، هذا الكبر بطر الحق رد الحق. الله سبحانه وتعالى يمنعك من الربا تقول لا ما ترد عليه، الله يأمرك بالحجاب لأنك حلوة ما تبين لا بعدين مو مقتنعة، هذا الكبر بطر الحق وغمط الناس. احتقار الناس، تحتقرها لأن والله هذه خدامة، تحتقرها لأن هذه والله مسكينة، تحتقرها لأن هذه فقيرة، تحتقرها لأن جاي كرم وحلوة، تحتقرها لأن لها نسب أقل من نسبها. قال هذا الكبر، هذا اللي ما يدخل الجنة. ولذلك المتكبرين يدفعون يوم القيامة إلى جهنم إهانة واحتقارا لهم، فيساقون إلى جهنم سوقا بإزعاج وبعنف وبإهانة، كما قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، فتحت يعني فجأة طلعت لهم، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، بعدين شنو؟ فبئس مثوى المتكبرين. هذا مثوى المتكبرين، يا ويلهم يا ويلهم، لما يدزونهم دز وبعدين يدخلونهم في جهنم. بل مو بس هذا، هذا يوصلون جهنم يندزون، وقبل جهنم بعضهم يسحبون بالسلاسل تربط في أعناقهم ويسحبون. يعني حتى الخروف احنا ما نربطه بسلسلة، خروف يربط يعني بخيط، ما شنو يربطه بسلسلة؟ ماكو شيء يربطه بسلسلة، بهام يعني الإنسان يرغب بهم ويعطف بهم، ما في شيء إلا يوم القيامة تربط البشر بالسلاسل، خاصة المتكبرين، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، بئس مثوى المتكبرين. وهذا تقريع من الله سبحانه وتعالى، مو بس هؤلاء، حتى أن الضعفاء الذين كانوا دائما وراهم بالحاشية، جماعة طال عمرك، جماعة حاضر طال عمرك، هؤلاء الحاشية اللي كانوا وراء المتكبرين يطبلون ويزمرون لهم، فإنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء سيتبرؤون منهم، وقال في آية أخرى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وهؤلاء جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى مو بس السلاسل، مو بس الدافع في جهنم، بل طراقات وكفوف على وجوههم وفناجر مثل ما نقول احنا بالعامية على أدبارهم. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى وتبشير لهم بالعذاب. خلي ينتظر المتكبرين ايش ينظرهم يوم القيامة، حريم ورجال، طراقات على الوجوه وفناجر على الأدبار، كما قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولذلك عد الله سبحانه وتعالى هذا نوع من العذاب لهؤلاء، أن الملائكة يوم القيامة يضربون وجوههم وأدبارهم أي يوم القيامة بسبب ما فعلوا في هذه الدنيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل الصغار على من كان متكبرا ولا يدخله الجنة. فإبليس لما امتنع من السجود كان جزاؤه أن طرده الله سبحانه وتعالى من الرحمة، كما قال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. ذلك كان جزاء المتكبرين أن يخرجوا، ما يدخلهم الله الجنة ابتداء، وإنما يدخلهم الله للنار، كما فعل سبحانه وتعالى بإبليس اللعين، ولذلك توكل النار بكل متكبر. فمن عذاب المتكبرين أن النار تنطق على الحقيقة ينطقها الله الذي أنطق كل شيء، فالذي أنطق الجلود والأيدي والأرجل ينطق النار فتقول وكلت بثلاثة، أنا بس اليوم قاعد متفرغحك ثلاثة، وين كل جبار، وين كل متكبر عنيد؟ كما قال صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الترمذي وهو صحيح: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. وينكم؟ تعالوا اطلعوا خلنا نشوفكم. فيأخذهم هذا اللسان وينتقيهم انتقاء من الناس: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين، أي الممثلين المجسمين. والمتكبر يخسف الله تعالى به في الدنيا فيغوص في الأرض إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه. هذا مثل راعي الرنجي اللي قلت عنه المرة الماضية، واحد صاعد في سيارة ويتبختر يطالع الناس، يطلع عليهم من تحت شايفهم، ولا واحد في سيارة فخمة يطالع الناس، ماشي انت ما طالع الناس، لكن انا اقول احتقر الناس. اذا انت صانع السيارة ماشي، الله يوفقك، انت مركب فيها برقي ما يخالف، ما عليه، انت مشارك في هندستها في الاشراف عليها، يا عمي والله انت صوتي، احنا صوتيين بس، نملك اموال، امة مستهلكة وما عندنا قدرة. قلت لكم لو واحد ألماني يفتخر شوية ما يخالف، وهو صانع سيارة، واحد ياباني، واحد أمريكي، واحد بريطاني، نقول ما يستحق أن يفتخر عليك لأنه واحد صاحب صنع، صاحب مكان. لكن أنت حضرتك شنو صنعت لنا؟ شنو قدمت؟ شنو اخترعت؟ شنو براءة الاختراع اللي عندك؟ ليش تكبر؟ ليش تكبر؟ تمسك بدينك، مأمور أنت بدينك أن تتواضع لله ولا تتكبر. فقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، أي فيها حركة مضطربة ومعه صوت وصياح، فتبخر في هذه الأرض ونزل إلى أسفل سافلين بسبب الاستكبار. وكما ذكرت لكم المرة الماضية، يا ويل المتكبرين، حريم ورجال، الله بيحشرهم يوم القيامة مثل النمل، بيدوسهم الناس مزيد من الإهانة والتقريع والتحقير. فالله يحشرهم يوم القيامة مو مثل النمل، مو مثل العبوة الكبيرة، الذر هو صغار النمل، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الترمذي وهو حديث حسن: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، أمثال الذر في صور الرجال. بيشوفون يوم القيامة الأقزام، احنا نسمع الأقزام بس أقزام صور نبل ما شفناهم، لكن الله بيوريكيهم يوم القيامة. أمثال الذر في صورة الرجال أو في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. هذا حديث يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه الترمذي هذا حديث حسن. يا ويلهم، يعني هو مثل الذر، مثل النملة كافي بعد تحطه في سجن، هو من غير شيء ميت، من غير شيء، فما بالك لو وضعته في سجن. ذلك أيها الأخوان المستمعين والمستمعات، اسمحوا لي أطلت في هذا الموضوع، موضوع الكبر، لكن في الحقيقة هذا الكبر يتسلل للناس مع نعم الله. فكلما أنعم الله سبحانه وتعالى الإنسان صحة وعافية ومال وجاه ومنصب ونسب وعقل، عليه أن يزداد تواضع، ملأ السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شوامخ. كل ما شفت لك واحد رافع نفسه وشايف نفسه يعرف أنه فارغ وفاضي وما عنده شيء. إن شاء الله الحلقة القادمة نكمل بس آخر جزء في موضوع التكبر، تكبر العلماء، تكبر العباد وغيرهم، أسبابه وعلاجه. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.